اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الثاني البحث حول جواز المعاوضة على الميتة. وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بأن المسألة مما ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من فقهاء الطائفة، حيث ادعي الإجماع على حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. وكيف كان؟ فالمهم هو النظر في أدلتهم. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استدل بدليلين. الدليل الأول الذي استدل به على حرمة المعاوضة ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، منضما إلى ما دل على أن ما لا منفعة له لا تجوز المعاوضة عليه. فدليله مركب من مقدمتين، إحدى المقدمتين أن الميتة لا منفعة لها وهذا تقدم بحثه، والمقدمة الثانية أن ما لا منفعة له ماذا تحرم المعاوضة عليه وهذا أيضا تقدم البحث عنه سابقا. فبضم المقدمتين إلى بعضهما نصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى هذه النتيجة وهي حرمة المعاوضة على الميتة. وهذا الدليل متين لا كلام فيه، بل حتى لو قلنا بجواز حتى لو قلنا بوجود المنفعة المحللة قد يشكك في أي شيء، قد يشكك في وجود الملازمة بين وجود المنفعة المحللة وبين جواز المعاوضة باعتبار ما دلت عليه رواية البيزنطي المتقدمة حيث جاء فيها نعم كذا نعم يسرجها يذيبها ويسرجها ولا يأكلها ولا يبيعها. فهنالك مع أن الإمام عليه السلام قرر وجود منفعة وهي منفعة الإسراج إلا أنه نهى عن بيع الميتة. فعلى أي حال هذا الدليل بهذا المقدار استدل به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الدليل الثاني الذي استدل به قدس الله نفسه هو رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: السحت ثمن الميتة. وهذه الرواية السحت ثمن الميتة تامة الدلالة لا كلام فيها، وإنما المشكلة كل المشكلة في سندها، فإن الرواية لها سندان، أحد السندين مبتلى بالنوفلي والسند الآخر مبتلى بموسى بن عمار، وموسى بن عمار غير موثق لا توثيق له. فالسند من ناحية موسى بن عمار معلول لعدم توثيقه، والسند الآخر معلول أيضا بالنوفلي لعدم إمكان توثيقه. والنوفلي وإن جرى الكلام فيه بالنسبة إلى إمكان توثيقه وعدم إمكان توثيقه إلا أن الحق فيه وعدم إمكان التوثيق، لأن توثيق النوفلي إما من خلال وروده في كامل الزيارات وإما من خلال وروده في تفسير القمي، أذان الوجهان اللذان اعتمدهما السيد الخوي قدس الله نفسه في عدة من كلماته. فمن يبني على تمامية تفسير القمي وتمامية استفادة التوثيق من مقدمته حينئذ ماذا؟ حينئذ يبني على وثاقة النوفلي لوروده في أسانيد التفسير. وكذلك أيضا من يرى تمامية التوثيق العام لكل من ورد في أسانيد كامل الزيارات، وكلا التوثيقين كما هو محقق في محله ليس بتامين. لذلك عمدة الوجوه عند غير السيد الخوئي، عمدة الوجوه في إثبات وثاقة النوفلي هو ما أفاده شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه الزكية في العدة، من أن الطائفة قد عملت ماذا؟ قد عملت بروايات السكوني، أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني. خلاصة عبارته يعني أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، وبما أن النوفلي هو الأغلب رواية عن السكوني فلا بد أن تكون أن يكون النوفلي ثقة أيضا عند علماء الطائفة، وإلا لما عملوا بروايات السكوني، والحال أن الراوي الأكثر لرواياته هو النوفلي. وبعبارة أخرى، دعوى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، هذه الدعوة تكون موهونة لو لم يكن النوفلي ثقة عند علماء الطائفة، لأن ستكون النتيجة بأن الطائفة لم تعمل إلا بقليل من روايات السكوني، وهي الروايات التي لم يتوسط فيها النوفلي. وأما الروايات التي توسط فيها النوفلي فالطائفة لم تعمل بها، وهذا على خلاف ظاهر دعواه قدس الله نفسه الزكية. فحفاظا على جلالة دعوة الشيخ الأعظم يلتزم بوثاقة السكوني، حفاظا على جلالة دعوة الشيخ قدس الله نفسه الزكية وعدم موهونيتها. إلا أن الحق والإنصاف أن نفس عبارة الشيخ الأعظم لا يستفاد منها توثيق السكوني أصلا، يعني لا يستفاد منها أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني لأجل وثاقته، بل عملت بروايات السكوني لأجل اطمئنانها بتلك الروايات. فليس من اللازم أن يكون جميع الرواة الواقعين في أسانيدها ماذا؟ من الثقات. الشيخ الطوسي هكذا يقول: فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب الراوي، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يروي، فإذا كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب طراح خبره أو إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما روي عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. وهذه العبارة أقصى ما تفيده هو أن الطائفة عملت بروايات العامة والذين من جملتهم السكوني لوثوقهم بهذه الروايات، لا لوثاقتهم بنفس الرواة. وبعبارة أخرى هكذا، أخبار السكوني مفاد العبارة يعني إن أخبار السكون وغيره من العامة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لها أخبار عن الإمامية تخالفها، فهذه تطرح. القسم الثاني ما لها أخبار عن الإمامية توافقها، فهذه يجب الأخذ بها لوجود الموافق لا لأجل حجيتها في نفسها. والقسم الثالث ما ليس لها موافق ولا مخالف، وقد حكم الشيخ قدس الله نفسه بلزوم العمل بها أيضا. طبعا هذا القسم الثالث هو الذي يعنينا، لأنه بالنسبة إلى الثاني في الحقيقة ليس عمل بخبر السكوني، وإنما هو عمل بخبر الإمامي، فهنا هو الثالث. الثالث على أي حال بلي، فالثالث هو الذي يستفاد منه أن الطائفة عملت بروايات السكوني بما هو سكوني، ولكن هل هذا العمل بروايات السكوني بما هو سكوني لأجل أنه هو الراوي لهذه الروايات، أو لأجل أن هذه الروايات لم يرد خبر يعارضها ولم يرد خبر يوافقها؟ وعندنا عموم يدل على ماذا؟ على لزوم الأخذ بما ورد عن طريق العامة إذا روي عن أهل البيت عليهم السلام. والعموم الذي نقله الإمام الصادق عليه السلام، الذي نقله الشيخ عن الإمام الصادق، فظاهر العبارة أنه لأجل هذا العموم عملوا بأخبارهم لا لأجل وثاقتهم. وعلى أي حال فالعبارة لا تدل على توثيق النوفلي أصلا. فالرواية على أي حال التي هي الدليل الثاني للشيخ محل نظر. فإلى هنا انتهينا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد استدل على حرمة المعاوضة بدليلين، دليل الأول تام، دليل الثاني ليس بتام. في المقابل استدل قدس الله نفسه الزكية أو عرض دليلا على جواز المعاوضة، وقال قد يستظهر من مكاتبة الصيقل، قد يستظهر من مكاتبة الصيقل جواز المعاوضة. مكاتبة الصيقل مرت علينا وذكرنا ما هو وجه الاستدلال بها على جواز الانتفاع هنا، نفسه الوجه الذي استدل به على جواز الانتفاع استدل به على جواز البيع، لأن المكاتب قد سأل الإمام عن عمل السيوف وعن ماذا؟ وعن بيعها وشرائها. أن سأله عن نفس الصنعة وسأله عن بيعها وشرائها، والإمام عليه السلام أجاب بما ذكرنا، اتخذ ثوبا لصلاتك. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر هذه الرواية التي قد يستوحى منها المعارضة لما تقدم، قال قد يستشكل على دلالة هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول الذي أفاده قدس الله نفسه هو أن متعلق السؤال إنما هو أي شيء؟ إنما هو عمل السيوف. المتعلق يعني متعلق المعاوضة الذي وقع السؤال عنه هو أي شيء؟ هو عمل السيوف. والإمام عليه السلام قد أجاب بجواز عمل السيوف، وعمل السيوف لا ربط له بأي شيء، لا ربط له بالانتفاع بجلود الميتة. وبعبارة أخرى السائل يقول للإمام عليه السلام أنا عملي السيوف وبيعها وشراؤها، هذا هو عملي. غاية ما في الأمر أن هذا العمل مقترن بماذا؟ مقترن بوجود باستخدام جلود الميتة في أي شيء؟ في أغلفة السيوف. مقترن باستخدام أغلفة الميتة، جلود الميتة في أغلفة السيوف. فهل هذا العمل جائز أو ليس بجائز؟ فالسؤال عن هذا العمل، عمل السيوف نفسه المقترن بهذا الأمر، الإمام عليه السلام أجابه بالجواز. ف فالجواز إنما هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العمل، وليس بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أغلفة السيوف التي هي تستخدم من جلود الميتة، بحيث أن جلود الميتة إما تقع ماذا؟ إما تقع مقابلا لتمام الثمن، أو تقع مقابلا لجزء من الثمن. هكذا ليست هي المعاملة، وإنما المعاوضة قائمة على السيوف نفسها لا على أغمادها. فحينئذ المعاوضة كلها واقعة على السيوف نفسها لا على أغمادها. فالإمام عليه السلام يقول بأنه تجوز هذه المعاوضة ولا مانع منها، مع غض النظر عن ماذا؟ مع غض النظر عن حكم بيع جلود الميتة. يعني الإمام ليس بصدد بيان ذلك الحكم، ليس بصدد بيان ذلك الحكم. فحينئذ الرواية لا تدل على جواز المعاوضة على الميتة. والإشكال الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو أن هذه مكاتبة، والمكاتبة لا تكشف عن ماذا؟ لا تكشف عن رضا الإمام عليه السلام. بعبارة أخرى، إن النكتة التي استفاد منها الأعلام دلالة المكاتبة على جواز الانتفاع، قلنا هي نفسها النكتة التي استفادوا منها جواز المعاوضة، وهي سكوت الإمام عليه السلام عن ماذا؟ عن صنعتهم، وعدم اعتراضه وعدم ردعه، مما يعني ماذا؟ مما يعني رضاه بعملهم. فلو لم تكن المعاوضة على جلود الميتة مرضية عند الإمام عليه السلام لما أقرهم وسكت، بل كان عليه أن يردعهم. فحينئذ يستكشف من خلال ذلك رضا. يقول هذا لا يمكن الالتزام به. لأي شيء؟ يقول لأن المكاتبات لا تكشف عن رضا الإمام عليه السلام، لأن أغلبها صادر عن الأئمة بحسب التقية، باعتبار أن المكاتبة عادة ما تقع بيد الغير ويطلعون عليها، وخط الإمام عليه السلام معلوم. فالإمام عليه السلام في المكاتبات يتقي أكثر مما لو تكلم شفاها. فلهذين الإشكالين الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في دلالة الرواية على الجواز. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية مناقشة، أما ما أفاده من الإشكال الثاني فقد نوقش من قبل السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، بأن هذه المكاتبة لا تقبل الحمل على التقية، لأن جواز بيع الميتة مما اتفقت عليه كلمة العامة. فإذا كان مما اتفقت عليه كلمة العامة فالتقية إنما تكون ماذا؟ إنما تكون لو كتب الإمام عليه السلام بعدم الجواز، لا أنه يستظهر رضاه، لا أنه يستظهر الجواز من رضاه. فحينئذ لكون العامة كلهم يذهبون لكون العامة جميعا يذهبون إلى جواز بيع الميتة لا تحتمل التقية في مثل هذه المكاتبة. هذا ما أجاب به السيد الخوي قدس الله نفسه. وأما بالنسبة إلى الإشكال الأول نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ذكرها نفس الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وهي ماذا؟ وهي أن التفكيك بين جواز البيع وبين جواز الانتفاع هذا في غير محله. يعني أنتم تقولون بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا في هذه الصورة يقول يجوز بيع السيوف، وبيع السيوف جائز مع ماذا؟ مع أنه لا نظر له إلى مسألة جلود الميتة التي تعمل منها الأغماد أصلا، فنلتزم في الوقت نفسه بأن جلود الميتة لا ينتفع منها فلا تجوز المعاوضة عليها، وفي الوقت نفسه نلتزم ماذا؟ نلتزم بجواز بلي نلتزم بجواز هذه المعاوضة، نلتزم بجواز هذه المعاوضة. قال هذا غير صحيح، التفكيك بين جواز الانتفاع وبين عدم جواز المعاوضة في غير محله، والتفكيك بين عدم جواز الانتفاع وبين جواز المعاوضة أيضا في غير محله. فمتى لم يجوز الانتفاع لم تجوز المعاوضة، ومتى جاز الانتفاع جازت المعاوضة. هذه ما ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية. المناقشة الثانية وهي المهمة، مناقشة الثانية ما أشار إليها المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية وتبعه في ذلك السيد الخوئي. قال إشكال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من أن الرواية ناظرة إلى عمل السيوف أصلا وليست ناظرة إلى جلود الميتة، هذا الإشكال ليس هذا الإشكال إنما هو ناشئ عن تصور أن ضمائر التأنيث في الرواية بتمامها راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى السيوف. والحال أن ضمائر التأنيث في صدر الرواية راجعة إلى السيوف، بينما ضمائر التأنيث في ذيل الرواية راجعة إلى جلود الميتة. حيث الرواية تقول هكذا: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. فهذه الضمائر الآن راجعة إلى السيوف واضح، وإنما غلافها سيوف أيضا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني غير الجلود لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها، عمل هذه الجلود وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا. فكتب عليه السلام جعلوا ثوبا للصلاة. فواضح أن إلى قوله ولا يجوز، إلى قوله ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها، هذا كله الضمائر راجعة إلى السيوف. لكن بعد ذلك من قوله لا يجوز في أعمالنا غيرها إلى آخره، كل الضمائر راجعة إلى الجلود. فحينئذ الرواية تكون ماذا؟ تكون ناظرة إلى جواز المعاوضة على هذه الجلود. فالإمام يسأل عن شراء وبيع هذه الجلود وعمل هذه الجلود ومس هذه الجلود، والإمام عليه السلام ماذا يقول؟ اتخذ ثوبا لصلاتك. فأغفل ذلك ولم يردع عنه مما يعني جواز المعاوضة عليه. فالإشكال بأن الرواية ناظرة إلى عمل السيوف، هذا الإشكال ليس بمتجه. هذه المناقشة أيضا تبناها السيد الخميني قدس الله نفسه وعمقها، وقال بأن هذه الرواية أصلا ليس السؤال فيها عن عمل السيوف، وإنما السؤال فيها عن تغميد السيوف أصلا. يعني الرواية هكذا: جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف. قال هذه نعمل مظنون قويا بل مقطوع أنها مصحفة. إنا نعمل ليست إنا نعمل السيوف، وإنما إنا نغمد، أو إنا نغمد السيوف، إنا نغمد السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة. خب، يقال: يا سيدنا قدس الله نفسك، هذا الاحتمال بل هذا القطع الذي تفضلت به من أن هذه الكلمة مصحفة، كلمة عمل نعمل عن كلمة نغمد مصحفة، دليلك على ماذا؟ على ذلك ماذا؟ يقول: دليلي بعد احتمال التصحيف باعتبار تشابه الكلمتين في اللغة العربية في الكتابة والرسم، يقول دليلي على ذلك أمران. الأمر الأول هو عبارة عن رواية القاسم الصيقل رواية قاسم الصيقل المتقدمة. رواية قاسم الصيقل المتقدمة ذكرناها في بداية المقام الأول، في بداية البحث عن المقام الأول. مكاتبة أيضا كانت، مكاتبة قاسم الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف. فيبين القاسم بأنه يعمل أغماد السيوف، فهنا قاسم الصيقل يقول: كتبت إلى الرضا، وكتب إلى البلي، كتبت إلى الرضا أني أعمل أغماد السيوف. ثم قال: فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا. هذه الرواية، رواية الصيقل، هي مروية من قبل محمد بن عيسى بن عبيد عن الصيقل وولده. الصيقل من هو؟ أبو القاسم، أبو القاسم الصيقل. فأبو القاسم الصيقل والمكاتبة هذه التي ذكرناها مكاتبة لقاسم الصيقل، محتمل جدا أن قاسم الصيقل هو نفسه ابن ماذا؟ ابن أبي قاسم هذا، ابن أبي قاسم الصيقل هذا، لأنه شخص آخر، سيما بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه كتبت إلى أبيك، كتبت إلى أبيك إشارة إلى هذه المكاتبة، كتبت إلى أبيك إشارة إلى هذه المكاتبة. فبما أنه يصرح في مكاتبته هذا بأن سؤاله كان عن أغماد السيوف وليس عن عمل السيوف، فحينئذ يحتمل جدا أن هذا مصحف، نعمل عن نغمد، نغمد السيوف، إنا نغمد السيوف أو إنا نغمد السيوف. هذا الشاهد الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. وأما الشاهد الثاني الذي ذكره، قال هو شاهد من داخل الرواية نفسها. أي شاهد؟ قال: من قوله في السؤال: وليست لنا معيشة ولا تجار غيرها ونحن مضطرون إليها. يقول: مضطرون إلى هذه التجارة، مما يعني أن هذه التجارة ليست تجارة ماذا؟ ليست تجارة سائدة، ليست تجارة متعارفة، ولذلك هم مضطرون إلى هذا النحو من التجارة، مضطرون إلى هذا العمل. يقول: فلو كان سؤالهم عن عمل السيوف، يعني لو كانت صنعتهم هي عمل السيوف، هذه الصنعة كانت من الصنع الرائجة المتعارفة في ذلك الزمان، فليسوا ماذا؟ فليسوا مضطرين إليها، وليسوا على أي حال لا يحتمل أن تكون لهم معيشة ولا تجارة غيرها. يقول: من خلال هذا يستفاد على أي حال أن الرواية سؤال عن صورة الثانية المحتملة، وهي أغماد السيوف، عمل الأغماد لا عمل نفس السيوف، فإن عمل السيوف كان متعارفا، وإنما قضية عمل الأغماد من جلود الميتة، هذا لعله ماذا؟ لم يكن متعارفا. لذلك هو يحاول أن يبين للإمام بأنه ما عندي شارة إلا هذا العمل، ما ليس لدي إلا هذا العمل، فهل يجوز لي هذا العمل أو لا يجوز لي هذا العمل. يقول: هذا شاهد آخر على أن السؤال في الرواية هو سؤال عن ماذا؟ عن الأغماد، عن عمل الأغماد من جلود الميتة، وليس سؤالا عن العمل، عن عمل السيوف نفسها، كما احتمل ذلك من استظهر الجواز من الرواية، بل من أشكل على استظهار الجواز من الرواية. والسيد قدس الله نفسه الزكية أيضا بنى على صحة سند الرواية، واعتبرها مكاتبة ينقلها محمد بن عيسى، ولذلك اعتمد هذه الرواية. ولكن ذكرنا سابقا بأن استظهار أن هذه المكاتبة ينقلها محمد بن عيسى مباشرة بنقل حسي، هذا غير واضح، هذا غير واضح، بل لعله ينقلها عنهم ولكن بصياغته، هذا محتمل. فيقول: فكتب بعد أن سمعها من الصيقل والصيقل قال له كتبنا إليه كذا فكتب إلينا كذا، وبعد ذلك نقلها بصياغته، فقال عن أبي القاسم الصيقل أنهم كتبوا إليه وكتب إليهم، وهذا لا مانع منه. فحينئذ سند الرواية مبتلى بالجهالة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه. فإلى هنا يكون ماذا؟ فإلى هنا تكون الرواية الدالة على الجواز ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة السند فهي لا تعارض الرواية الدالة على عدم الانتفاع بالميتة، منضما إلى ما دل على أن ما لا منفعة له لا تجوز المعاوضة عليه. ففي الواقع ليس عندنا صريح دليل صريح على عدم جواز بيع الميتة، يعني دليل صريح صحيح على عدم جواز بيع الميتة، وإنما الدليل عندنا ملفق من أمرين، ملفق من هذه المقدمة التي تنقحت في المقام الأول، وملفق من مقدمة أخرى تنقحت في أبحاث قد مرت علينا سابقا. فالخلاصة تكون هي هذا، والحمد لله رب العالمين. نقرأ هذا لو ما نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الخامسة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب. هذا موضوع البحث، الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه، وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه، وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها. دائما المحشون والشراح للمكاسب يقولون الشيخ عندما يعبر فيه يريد ينبه على أنه ينقل عن الكتاب مباشرة، بينما إذا عبر بعن فهو ينبه على أنه لا ينقل عنه بالمباشرة وإنما بالواسطة، فعندما قال في التذكرة فهو ينقل مباشرة عنها، بينما عندما قال وعن رهن الخلاف يظهر منه أنه ينقل عنه بالواسطة. ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. هذا الدليل الثاني. نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست إلى آخرها، ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون وهي رواية القاسم. ولذا قال في الكفاية والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكالين، فاستفادوا من هذه الرواية الجواز. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. فنلتزم بأنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة، إلا أنه ماذا؟ تحرم المعاوضة عليه، لا مانع من ذلك، والرواية تدل فقط على جواز المعاوضة على عمل السيوف. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، مع عدم قولهم بجواز بيعه، بل هما قائلان بعدم جواز البيع لكنهما ملتزمان بجواز الانتفاع. هذا اللي خلاه بعد ذلك يستشكل على المطلب، مع أن الجواب هذا إشكاله الثاني، هذا إشكاله الثاني على دلالة الرواية، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هنا السيد الخوي شنع عليه تشنيعا كبيرا وقال: العجب من الشيخ قدس الله نفسه الزكية، كيف يستشكل في كاشفية التقرير عن رضا المعصوم عليه السلام؟ وغريب هذا من السيد قدس الله نفسه الشيخ، لا يستشكل في أصل كاشفية التقرير عن الرضا، وإنما يقول في مثل المقام لا يحرز، لا يستكشف من التقرير ماذا؟ لا يستكشف من التقرير الرضا لابتلائه بالتقية، يعني في المكاتبات عادة لا يستكشف التقرير الرضا من التقرير، سيما إذا كان ماذا؟ سيما إذا كان ابتلاء بالتقية، إذا كان هنالك مانع كالتقية. هذا ولكن الإنصاف الآن يرجع يستشكل في الدليل الأول لا في الدليل الثاني. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفان، فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع. هنا هدم كل ما تقدم من الاستدلال بالنجاسة على ماذا؟ على المنع في المسائل المتقدمة. فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، يعني كانت لها منفعة أو لم تكن لها، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر سيجيء بما فيه بعدم ذكر حكم النجاسة بعد ذكر حكم النجاسات. يعني يريد أن يقول بأنه لا يمكن التفكيك بين النجاسة وبين عدم المنفعة، فإن النجاسة هي التي تجعل من الشيء أن لا يكون ذا منفعتين. يقول هذا سيأتي تحقيقه، لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع، طبعا هذا الآن سيشرع في بحثه مرتبط بهذه النكتة الآن، ولكنه مفيد بشكل كلي في تنقيح معاقد الإجماعات، أن النجاسة عندما ادعي بأن النجاسة من الأدلة التي استدل بها على حرمة المعاوضات، فمقصودهم معقد الإجماع النجاسة السالبة للمنفعة، النجاسة السالبة للمنفعة لا مطلق النجاسة. لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. والمشكلة عند هني الآن بس الإجماع، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع، فإن رواية تحفي العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه فلا منفعة له، إلى آخر ما ذكر فيها. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها، واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، يعني لأنه لأن النجاسة حينئذ لا تكون ماذا؟ حائلا دون منفعته، باعتبار أن الاستصباح به تحت السماء لا يجعل من الدخان ينجس سقف المكان، ينجس السقف أو ينجس الظلال، وهذا بحث سيأتي مفصلا. فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها، ومثل ما ذكرنا عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح ثم قال: وهذا يدل على جواز بيعه. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه. نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة. يعني أولا قال ماذا يشترط في المبيع؟ أن يكون طاهرا، ثم ذكر أنه ماذا؟ أن يكون له منفعة محللة، تكون له منفعة محللة. فهنا يستوحى منه ماذا؟ يستوحى منه أن الطهارة شيء ووجود المنفعة المحللة شيء آخر، لا أن اشتراط الطهارة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم وجود المنفعة، يعني عدم النجاسة اشتراط الطهارة بلحاظ عدم وجود المنفعة إذا كان نجسا. واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة والإنصاف إمكان إرجائه إلى ما ذكرنا. فتأمل، هذا واضح، يقول لو تأملت بالنظر الدقيق لأمكن إرجاع ذلك إليه أيضا، لأن عندما اشترط أولا الطهارة ثم اشترط ماذا؟ ثم اشترط وجود المنفعة، ثم اشترط وجود المنفعة، فهذا الشرط يمكن إرجاعه إلى الشرط الأول، فإنه إذا كان طاهرا ثبتت له منفعتهم. ويؤيده أنهم أطبقوا، يعني يؤيدهم أنهم أطبقوا على التفكيك بين النجاسة وبين وجود المنفعة المحللة، أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد مع أنهما نجسان، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها وتعدي المفروض. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميت لولا الإجماع، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه ما دامت له منفعة محللة. وبالتالي نرجع إلى رواية الصيقل ونقول ما دامت رواية الصيقل دلت على جواز الانتفاع، فحينئذ نقول لا يعقل أن يكون الانتفاع جائزا بجلد الميتة ولا يجوز بيعه، حتى تقول بأن هذه الرواية فقط ناظرة إلى جواز عمل السيوف، وأما جلود الميتة فهي ليست ناظرة إلى جواز المعاوضة عليها، وإنما فقط تفيد جواز الانتفاع بها. يقول لا يمكن التفكيك بين الأمرين. والحمد لله رب العالمين.